بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح القواعد الفقهية في أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. كنا انتهينا من السبب الأول وهو السفر. قال المؤلف: الثاني المرض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله: ورخصه كثيرة، منها التيمم عند مشقة استعمال الماء، والقعود في صلاة الفرض، وترك الجمعة والجماعة، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية، والتحلل من الإحرام من غير أن يترتب عليه شيء شريطة أن يشترط، وإباحة النظر إلى العورة حتى المغلظة، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار. والأدلة على هذه الرخص والتي قبلها معلومة، يطول الكلام بذكرها، فاكتفينا بذكر المسائل دون الدلائل خشية الإطالة.
نعم. الثالث.
الثالث الإكراه، ومن رخصه المعروفة التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها مع طمأنينة القلب بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وللكفر أحكام، فلما وضع الله عنه.
لا، كلام وللكفر أحكام.
أيوه. وللكفر أحكام، فلما وضع الله عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. انتهى.
يعني الشافعي يقول إن الكفر تترتب عليه أحكام، فلما وضع الله عنه، أي عن المكره، عن المكره وضع الله عنه حكم الكفر، سقطت أحكام الإكراه عن القول كله. يعني أي إنسان يتكلم بكلام لا يجوز في حالة الإكراه لا يؤاخذ، لأنه إذا كان الله عز وجل أسقط حكم الكفر على المكره، إذن غيره من باب أولى. هذا معنى قوله في الأخير: لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. ولا شك أن الأعظم هو الكفر، فإذا كان الكفر يسقط بالإكراه فغيره من باب أولى. نعم.
قال حفظه الله: وثبت من حديث عبد الله بن عباس قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
نعم.
الرابع النسيان، وهو عدم تذكر الشيء وقت الحاجة إليه، واختلفوا في الفرق بين السهو والنسيان، والمعتمد أنهما مترادفان، ودليله الحديث المتقدم مع قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى قال: قد فعلت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم، إجابة منه سبحانه لهذا الدعاء. فكان ذلك دليلا على أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشيء من الخطأ والنسيان. ومن الرخص بسبب النسيان ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. الحمد لله. إذن الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالله عز وجل قال: قد فعلت. قال: قد نعم. فالله سبحانه وتعالى أسقط النسيان والخطأ عن هذه الأمة، والنسيان يكون صادرا من ذهول، وأما الخطأ يكون صادرا من جهل، إما جهل بالحكم أو جهل بالواقع. فالإنسان يخطئ إذا كان جاهلا إما بالحكم وإما بالواقع كما سيأتي في الخامس، وهو الجهل. وبمناسبة هذه الآية الكريمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإن بعض الناس في صلاة الوتر وفي القنوت يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والناس يقولون آمين آمين، وهذا تحصيل حاصل، لأن الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك بهذه الأمة، فكيف نحن الآن ندعو من الله عز وجل شيئا قد حققه لنا سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة على ذلك، فكيف نقول يا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعل. وهذا يدلك على الجهل من يدعو بهذا الدعاء في الصلاة. هو نعم في آخر الآية الكريمة أي واغفر لنا وارحمنا في الآخر وانصرنا على القوم الكافرين، ولكن بإمكانه أن يفصل هذا ويدعو به، لكن أن في كل بعض الناس في كل تلاحظون في كل دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والله أنا لما أصلي خلف إمام يدعو بهذا أحتر ماذا أقول، والله أحتر، أقول أمين، وهل أنا جاهل حتى أقول أمين على شيء ربنا سبحانه وتعالى قد حققه؟ الله المستعان، أسكت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن ينبه بعضنا الأئمة، يعني الدعاء يحتاج إلى فقه، وما أكثر التخبيط في الدعاء. نبهنا على أشياء عديدة يعني في الدروس، على التخبط وعلى الجهل. كثير من الأئمة إذا جاءوا في صلاة القنوت ألا تدا في الدعاء والتخبط والتنطيط والتطويل، ويتم بأشياء، وبعضهم يحول دعاء القنوت إلى موعظة عن القبر وعن عذاب القبر. سبحان الله، يعني لا يكتفي بأن يقول مثل اللهم اغفر لنا وارحمنا، لا، إذا يبس اللسان ويأتي اليدان وإذا ما أدري يأتي كذا بصورة مؤثرة وحزينة عن الموت. يعني الوعظ مطلوب، ولكن في هذا ليس في هذا الموضع، هذا الموضع موضع دعاء وليس موضع موعظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخطاء كثيرة تحصل في القنوت، لكن نبه على هذه النقطة التي لا ينتبه لها كثير من الأئمة للجهل، والله المستعان. طيب الخامس الجهل، ما احنا كنا فيه الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
قال حفظه الله: الخامس الجهل، وهو عدم العلم، فإن قارن اعتقاد النقيض فهو المركب، وهو المراد بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به، وإلا فبسيط، وهو المراد بعدم الشعور. قال جلال الدين السيوطي: اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار أو فعل منهي، ليس من باب الإتلاف، فلا شيء فيه أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها. انتهى.
يعني الجهل والنسيان لا شك أنه يسقط الإثم، ولكن إذا كان في باب المأمورات فإن المأمور لا يسقط بالجهل والنسيان، وإنما الذي يسقط بالجهل والنسيان المحظور. المحظور هذا المحظور يعني كما لو صلى الإنسان مثلا وفي ثوبه نجاسة ناسيا أو جاهلا، صلاته صحيحة، لأن المنهيات تسقط، المنهيات تسقط بالخطأ والنسيان. أما وكما لو أحرم وفي ثيابه التي أحرم بها الإزار أو الرداء طيب مثلا، هو لا يدري عنه، هذا جهل، لا يدري أنه خطأ لا شك، لكن خطأ صدر عن جهل. أو لا يعرف الحكم، لا يعرف مثلا أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران كما جاء في الحديث، يعني مسه طيب، فحينئذ لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، لا شيء عليه، يسقط عنه الإثم وتسقط عنه المؤاخذة. ولكنه لو صلى من غير وضوء ناسيا صلاته باطلة، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. إذن المأمور يقول أما الحكم فإن وقع يعود على الجهل والنسيان، أي النسيان والجهل. فإن وقع أي النسيان والجهل في ترك مأمور لم يسقط، كما لو ترك الوضوء في الصلاة لم يسقط، يعيد، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار. يقول يعني لو صلى بدون وضوء هل يثاب؟ لا، لا يثاب، جيد، ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار، لأنه لم يأتمر بأمر الشرع الذي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان. يعني لو فعل شيئا منهيا، لو فعل شيئا منهيا فإنه لا يأثم، ولكن هذا الشيء المنهي لو كان إتلاف فإنه يضمن، فإنه يضمن، كما لو قتل نفسه خطأ، أو كما لو تسبب في إحراق مال أو إغراق مال مثلا، أو قتل بهيمة خطأ أو نسيانا لا يأثم، ولكنه يضمن، يضمن هذا الشيء، لأنه قال ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان. فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، يعني إذا كان هذا المنهي عنه فيه عقوبة تترتب عليه عقوبة، هذا المنهي عنه تترتب عليه عقوبة، كان الخطأ والنسيان شبهة في إسقاط هذه العقوبة، كما لو شرب الخمر مثلا، شرب الخمر فيه هي عقوبة لا شك، فيه الجلد فيه حد. طيب هذا شرب الخمر ناسيا أو جاهلا أنه خمر، هل نجلده؟ لا، هذه شبهة تسقط الحد. وعلى كل حال يعني ترتيب الكلام بالنسبة لمن ترك مأمورا أو فعل محظورا، من ترك مأمورا، حتى نرتب الكلام، من ترك مأمورا لم يسقط بالخطأ والنسيان وليس عليه إثم، هذا مطلقا، يعني مسألة الإثم هذه مطلقا، دائما في الخطأ والنسيان ما في إثم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا المتعمد العالم الذاكر. أما إذا كان الإنسان كما الآية عامة لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن كان في مأمور لم يسقط والإثم يسقط، إن كان في محظور لا يترتب عليه عقوبة وليس فيه إتلاف سقط المؤاخذة، تسقط وليس عليه إعادة ولا شيء. لو كان في محظور فيه إتلاف لملك خاص أو حتى لو كان ملكا عاما فالإثم يسقط ويضمن، يبقى الضمان. يعني لو جاء مثلا شخص وفي حادث مثلا أتلف سيارة وهو أخطأ في هذا، هل يؤاخذ عند الله؟ يعني هل يأثم؟ بس يضمن السيارة، لأن الضمان هذه مسألة ما هي متعلقة بالتكليف، حتى الصغيرة وحتى المجنون، حتى لو أتلف المجنون والصغير يضمن. طيب لو كان هذا المحظور تترتب عليه عقوبة، لو كان المحظور تترتب عليه عقوبة، هل هذه العقوبة تبقى ولا تسقط؟ تسقط، هي ليست كالضمان، هذه العقوبة حق لله سبحانه وتعالى فيسقط، أما الضمان حق لآدم ما يسقط إلا إذا هو أسقطه. جيد، قلت فهذه ثلاثة أقسام. نعم أنا فصلت، يعني انتبهت لهذا. طب نقرأ التفصيل الموجود له.
قال حفظه الله: فمن الأول من نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف.
نعم، هذا في قسم المأمورات. نعم، أي نعم، ممكن ينسى، ينسى الوقوف بعرفة، وارد النسيان، شخص يبغى يحج حجة الإسلام فلما جاء وقت الحج نسي، انشغل مثلا بفرح، انشغل بقدوم صديق، بقدوم ضيف، انشغل بقدوم مولود، انشغل بزواج، شغل نسي. وقيل له غدا الحج الأكبر، يعني الليلة الناس مزدلفة، هل يستطيع الآن أن يذهب إلى عرفة؟ بإمكانه، ولكن لا يستطيع قبل طلوع الفجر، يعني عرفة والحج إيش؟ عرفة. فهذا الآن نسي، عليه حج واجب نسي. هل في هذه الحالة يقول يا رب إنني أردت الحج وقصدت الحج ورغبت في الحج ولكني نسيت، انشغلت فنسيت ولم أتذكر إلا وقد انقضت عرفة، اللهم فاعذرني، هل هذا مقبول؟ لا، هو مقبول، يجب عليه أن يأتي بالحج. جيد، هذا معنى فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة كذلك الزكاة، هي كلها واضحة، بس الحج هي مشكلة. كيف الإنسان ينسى الحج؟ ممكن، يعني في الفقه نحن نضع احتمالات، حتى لو كان احتمالا بعيدا، لأنه قد يقع. هو المشكل في الفقه لما توضع افتراضات يعني بعيدة عن الواقع، ما هي صحيحة، وهذا كثير عند الأحناف. لكن لما نأتي بفرع ممكن يقع ولو كان وقوعه بعيدا، ولكن ممكن يقع، إذا نأتي به حتى ننبه عليه. أي نعم يحج من قابل، أو نسي شيئا في الحج أو تركه جهلا، لأن الجهل والنسيان هنا باب واحد، كما لو رجع من حجه ولم يطف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ما حكمه؟ ركن من أركان الحج، هذا ما طاف، ها يسقط بالخطأ والنسيان؟ لا، ما يسقط، يجب عليه أن يعود إلى مكة ويأتي بهذا الركن، بهذا الطواف. نعم. والثاني،
ومن الثاني من شرب خمرا جاهلا فلا حد عليه ولا تعزير، أو حلف بغير الله جاهلا فلا إثم عليه، وغير ذلك من المنهيات المندرجة تحت هذا القسم. ومن الثالث إتلاف مال الغير وهو واضح،
يعني أنه يضمن، إتلاف مال الغير أنه يضمن. نعم. السادس
العسر وعموم البلوى، والمقصود من العسر صعوبة تجنب الشيء، ومن عموم البلوى شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص منه أو الابتعاد عنه. ومن أمثلة ما رخص فيه لهذا السبب صلاة مستحاضة شريطة أن تتوضأ لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحدى المستحيضات: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وألحق العلماء بها من به سلس بول فأعطوه حكمها في كونه يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما يخرج منه من البول،
يعني علما بأن الحدث دائم، وهذا يعبر عن الفقهاء بصاحب الحدث الدائم، يعني حدثه دائم مستمر، المستحاضة ينزل عليها الدم باستمرار، ودم فساد ودم مرض، وكذلك معه سلس بول ينزل عليه البول باستمرار، هو حدث دائم. صاحب الحدث الدائم المطلوب منه فقط أن يتوضأ لكل صلاة. وهل هذا مستحب أو يجب؟ الذي يظهر أنه يجب، فهذا الذي يلزمه. طب ما سبب التخفيف؟ العسر، إنه كيف يعني حدثه دائم كيف يتدارك في عسر شديد؟ فإذا المشقة تجلب التيسير، هي القاعدة. طب نأخذ الفرع عموم البلوى، كما قلت شيوع الشيء بحيث يعني يصعب تخلص منه، ما تستطيع، مثل مسألة الصور اليوم، يعني الصور تدخل في هذا عموم البلوى، ما في أحد يستطيع أن يترك التصوير، يعني ألا يصور، ممكن؟ ما تستطيع. البطاقة تحتاج إلى صورة، الجواز يحتاج إلى صورة، الرخصة تحتاج إلى صورة، الإقامة تحتاج إلى صورة، كثير من الأشياء والمعاملات والبطاقات تحتاج إلى صورة. ولو كنت شيخ الإسلام في زمانك لابد أن تتصور، تمشي أمورك. وفي الرجال الأمر أسهل من النساء، حتى النساء في كثير من الأمور الجواز يعني لابد المرأة صورة، ولذلك يعني المرأة ما ينبغي أن تخرج جواز سفر إلا لضرورة أو حاجة ماسة، لأنها سوف تصور وتقع صورتها في أيدي رجال أجانب، أليس كذلك؟ فإذن هي لا تفعل ذلك إلا لضرورة أو حاجة. أما النساء الآن إذا صورنا من أجل الخروج للسياحة، صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا من عموم البلوى. أيضا من عموم البلوى الاختلاط الموجود في بعض الأماكن أو بعض المواضع، يعني كالمستشفيات مثلا، اختلاط ما تخلو منهم مستشفى. هناك مشروع طبعا بإقامة مستشفى خاص للنساء، هذا طيب جدا لو حقق، لكن طبعا مستشفيات العالم كله فيه اختلاط، وفيه رجال يعالجون النساء والعكس، وممرضات. وأنت يعني إن ذهبت للمستشفى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يغنينا بالصحة والعافية، لابد أن ترى هذا الشيء. ولو تلوم الشخص مثلا، لو تلوم الشخص المستشفى لابد أن تأتيه ممرض، أليس كذلك؟ تأتيه ممرض ولا يستطيع لها دفعا، أليس كذلك؟ وقد تأتيه وهو في غرفة وحده. فإذا هذه أمور يعني ما يمكن كما هنا التخلص منها صعب. فهنا تأتي مسألة المشقة تجلب التيسير. يعني إن كان الإنسان مثلا في مستشفى وفي يرى فيه اختلاطان وفيه نسوة، وتأتي ممرضة ممكن تعطيه حقنة تناوله الدواء وهذا شيء، أو في بعض دور العجز مثلا حيث إنسان عاجز وما يستطيع أن يتحرك، تأتيه امرأة مثلا تعينه، أو في مسألة الطهارة، وإلى هذا كله ما في بأس. يعني يرجع إلى مسألة عموم البلوى. فما يأتي شخص يقول أنا لن أبقى في المستشفى هذا يوما واحدا، وربما خرج وهرب وعرض نفسه للخطر، طب من أجل ماذا؟ قال في منكر، ممرضة واختلاط ونساء، ما تصنع؟ عمت البلوى بهذا، عمت البلوى. وعلى كل حال يعني في بعض البلاد الأمر أيسر وأهون، أليس كذلك؟ كما قيل قديما يعني حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. نعم، شو الفرع الأخير؟
قال حفظه الله: من الأمثلة أيضا المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة في الحج، ويصعب عليها البقاء حتى تطهر، فرأى بعض العلماء أنها تطوف في هذه الحالة تيسيرا عليها، لأن المشقة تجلب التيسير. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة بسطا وافيا.
نعم.
السابع: النقص، فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف، فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب.
لبس الحرير يعني للرجال، وحلي الذهب للرجال، هو حرام، ولكن أجيز للنساء من أجل النقص الذي يعني فيهن. عدم تكليف الصبي والمجنون للنقص، عدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية للنقص. يباح لهن لبس الحرير، يباح لهن الذهب من أجل الزينة، يعني هكذا قالوا أنه عللوا الحرير والذهب بالنقص، ولو قيل للزينة كان أولى، والله أعلم. لا، هذا للنساء، يعني المرأة ليست كالرجل، عندها نقص، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: نقصات عقل ودين، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لنقصها في قوتها ونقصها في جسمها وفي ضعيفة، المرأة ضعيفة كما، فالله عز وجل أسقط عنها أحكاما أوجبها على الرجال، منها الجماعة ومنها الجمعة ومنها الجهاد ومنها الجزية، وأباح لها أشياء حرمها على الرجال منها الحرير والذهب، لأنها تحتاج إلى أن تكمل نفسها بالزينة، هذا المقصود يعني. فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال. يعني المرأة لا تكلف بأشياء كثيرة كلف بها الرجال لنقصها من هذه التكاليف، من جهة المأمورات الجمعة الجماعة الجهاد الجزية، من جهة المحظورات الذهب والحرير. فالمقصود به من النساء، الكلام عن النساء يعني، لأن نحن إذا قلنا النقص لا نتكلم عن الرجال، وإنما الكلام عن من النساء. الله أعلم. نعم. وينظر
وأنا حفظه الله وينظر في شرح قاعدة المشقة تجلب التيسير ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في شرح القاعدة الثالثة من كتابه القواعد والأصول الجامعة، فقد مهد لها تمهيدا طيبا وأفاد في شرحها رحمه الله. هذا ومن النوازل من درجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير جواز نقل مقام إبراهيم إلى موضع مسام لمكانه من الناحية الشرقية كما جاء في قرار هيئة كبار العلماء، وعللوا ذلك بأن بقاءه في مكانه الحالي الموضع القديم لا يزال سببا في حصول الزحام والمشقة العظيمة. به انتهى.
الزحام والمشقة بين الطائفين والمصلين، لأن بعض الناس يريد أن يصلي عند المقام وأن يعتكف عند المقام وأن يقيم عند المقام، وهذا يضايق من الطائفين. فرأى العلماء نقل المقام، والمسألة كان فيها بحث وكان فيها جدل كبير بين أهل العلم في وقتها، في ذلك الوقت، وألفت فيها رسائل وأصبحت المسألة في ذلك الوقت سببت نقاشا وجدلا، وألفت فيها رسائل ومقالات كالضج التي حصلت في عصرنا هذا في وقتنا هذا حول التوسعة المسعى، والله المستعان. وألف الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله رسالة في هذه المسألة، وبين أن هذا شيء مشروع، أنه ما في بأس بنقل المقام من أجل التخفيف على الطائفين. نعم.
قال حفظه الله من النوازل المندرجة تحت القاعدة أيضا التسمية على الذبائح إن كانت بكميات كبيرة، حيث يشق التسمية على كل واحدة منها ويشق أيضا تذكيتها باليد. ففي هذه الحالة أجاز مجمع الفقه الإسلامي في قراره استخدام الآلات الميكانيكية في تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية متوافرة، كما أجاز التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية.
نعم، يعني تذبح بالآلات الميكانيكية ولكن بتذكية شرعية، وذلك بقطع الأوداج وإنهار الدم. يعني هذه الآلة تقطع الودجين والمري والحلقوم، هذه تسمى الأوداج الأربعة، وفي تفصيل في هذه تقطع الأوداج وأن تنهر الدم مع التسمية قبل ذلك. هذا يعني إذا كانت الآلة تفعل ذلك، إذا كانت الآلة تقطع الأوداج وتنهر الدم هذا ممتاز، هذه تعتبر تذكية صحيحة، والتسمية قبل ذلك. ولكن التسمية طبعا ليس على كل دجاجة، لا، كل مجموعة كل دفعة يكتفى بتسمية واحدة، كما هنا كما أجاز التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها فإن انقطعت عيلة التسمية. هذا طبعا كله داخل تحت المشقة تجلب التيسير. قبل أن نختم هنا في الحاشية صفحة 97 قلت اعترض بعض الباحثين المعاصرين على هذا الحصر، على حصر أسباب التخفيف في كم؟ في 7، وقال إنه ليس بصاب ورأى ضم النوم والخطأ والسكر والسفه والعته. قلت أنا، هذا طبعا كلام الشيخ يعقوب البحسين، قلت والظاهر أن ما ذكره داخل في أحد الأسباب السبع التامة. طب نريد أن نعيد هذه الأسباب التي ذكرها إلى الأسباب السبع. هو رأى ضم النوم، النوم يمكن إدراجه تحت إيش؟ تحت، ممكن إدراجه تحت النقص أو تحت النسيان، والنقص قريب لأنه فعلا نائم في حالة نقص جيد، لأنه ما يدري، ممكن إدراجه في تحت النقص أو تحت النسيان. إذن النائم لا تكليف عليه ولا يؤاخذ ومرفوع عنه القلم. طيب، قد يقول قائل إدخاله تحت النقص قريب جدا، ويدلك على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قارنه في الحديث رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ حديث. فتلاحظون النبي عليه الصلاة والسلام ضم النوم إلى الجنون وإلى الصغر، فيدلك على أن النوم نوع من النقص، فممكن ادخاله تحت النقص. أحسنت. طيب، ماذا قال بعدها؟ الخطأ واضح، الخطأ يندرج تحت الجهل والنسيان، الجهل أو النسيان، لأن الخطأ هذا يعني يكون صادرا عن جهل بالحكم أو جهل بالواقع، أو أن يكون صادرا عن نسيان أو شدة ذهول كما في الحديث: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح لما قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هكذا قال، أخطأ. طيب، السكر، ها، كون الإنسان يكون سكرانا، هذا أين يدخل؟ النقص، لأن السكران قد غاب عقله، قد غاب عقله، لا يقول شيء لا يعرف معناه. هذه مسألة تأتي، يعني هل السكران يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ يعني السكران لو طلق هل طلاقه يقع؟ هذه فيها خلاف، والصحيح أنه ما يقع، أن طلاقه لا يقع، أي لأن السكران لا قصد له، لا نية له، السكران ما عنده نية، لا تحت النقص. لأن السكران لو نظرنا إلى أحواله نجد أنه أقرب أحواله إلى الجنون، ها؟ لا، الجهل عاقل. أيوه، لماذا؟ لأنه غاب عقله، لا مو سبب الجهل. السكران يمكن من كبار العلماء، شايف؟ السكران يمكن من كبار العلماء، والجاهل لا يمكن أن يكون من كبار العقلاء، عرفت؟ فالسكران لو نظرنا أقرب حالة له إلى حالة من؟ المجنون. أيوه، لأنه يهدي بما ما يدري، يقول كلاما لا يخبط، نسأل الله العافية. لذلك الإنسان، يعني امرأة مرة أرادت أن تائب زوجها، وكان يشرب كثيرا ويتعرف أنه يشرب، فماذا فعلت؟ تركته حتى شرب وثمل، ثم جاءت به كاميرا فيديو وصورت هذا الرجل، صورته سكران، وكيف يتخبط وكيف يفعل وكيف، يعني سبحان الله، نسأل العافية. ثم لما أفاق وانتبه وأصبح رجلا، قالت: تعال بوريك حاجة، شوف نفسك أنت سكران. فصعق، ما تصور أنه يكون بالشكل هذا، وهو سكران. فيقال إنه تاب إلى الله عز وجل، لأنه احتقر نفسه أن يكون بهذا الشكل، بهذه الصورة. فهذا يؤكد لك أنه السكران أقرب ما يكون إلى المجنون، صلى الله السلامة والعافية. طيب، ماذا قال أيضا الحالة الأخيرة؟ السفه ضعف العقل، السفه ضعف العقل، هذا ممكن يدخل في النقص. والعتة نفس الشيء، إن المعتوه هو قريب من المجنون. فهنا أشياء ذكرها الشيخ هنا صاحب رفع الحرج، في أشياء يعني ما كان ينبغي أن يذكرها، لأن مثلا العتة، واضح أن العتة أخو الجنون، داخل في النقص. السفة داخل في النقص أيضا، النوم كذلك، هو يعني أقرب حاجة عنده اللي تجعل الإنسان ممكن، مسألة السكر هذه، وإن كانت السكر ما يمكن أن الفقهاء يجعلون معصية، هذا ليس من طريقة أهل الفقه، يعني الجمهور عنه، ولذلك هم يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، فهم ما يمكن الآن أن يأتوا ويقولوا مثلا من أسباب التخفيف في الشريعة السكر، يا سبحان الله، يبقى ينبغي أن لا يكون هذا من أسباب التخفيف، يعني وكأننا يعني نعطي ضوء أخضر للسكران، يعني اسكر على كيفك، خذ الرخص، تمتع بها، سبحان الله، الفقهاء لا يفعلون ذلك. ولذلك يعني وضع قسم خاص للسكر هذا لا، ما هو ممكن عند الفقهاء، إذن ندرجه تحت الأقسام الموجودة، والحمد لله رب العالمين.